الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم أخرجنا من ظلمات الوهم، وأكرمنا بنور الفهم، وافتح علينا بمعرفة العلم، وسهل أخلاقنا بالحلم، واجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه. وبعد، فهذا هو الدرس 39 في سلسلة الدروس التي نتحدث فيها عن علوم القرآن وآدابه. أعود فأقول ما ذكرته في آخر الدرس الماضي، من أننا انتهينا الآن من دراسة البحوث التي تتعلق بتاريخ القرآن وعلومه وآدابه، ما يتعلق بأسلوبه وما يتعلق بإعجازه، انتهينا من دراسة ذلك كله نظريا. ولكن علينا الآن أن نعود فنطبق هذا الذي ذكرناه في دروسنا الماضية على طائفة من النصوص القرآنية. نستعرض هذه النصوص من مختلف الموضوعات التي يعالجها كتاب الله سبحانه وتعالى، والقصد من ذلك أن نتبين من خلال تحليلنا ودراستنا لهذه النصوص الكلام الذي ذكرناه فيما يتعلق بخصائص أسلوبه، فيما يتعلق بالتصوير الفني الذي نلاحظه فيه، فيما يتعلق بدلائل الإعجاز وأنواع الإعجاز الكامنة فيه، إلى آخر ما قد ذكرنا. وطبعا هذا الأمر مطلوب لا في نصوص منتقاة من كتاب الله عز وجل، بل هو مطلوب بالنسبة لعلاقتنا بالقرآن كله. مفروض بالمسلم أن يتدبر القرآن من أوله إلى آخره، فضلا عن أن يتلوه التلاوة السليمة الصحيحة كما قلنا في أكثر من مناسبة. نعم. إذن الآن نبدأ بدراسة هذه النماذج. هي من انتقيناها من موضوعات، تلك الموضوعات التي يعالجها بيان الله سبحانه وتعالى. النص الأول الذي سنقرأه ونشرحه ونحلله هو في الإلهيات، يعني يتناول صفات الخالق سبحانه وتعالى، دلائل ربوبيته، دلائل وحدانيته، خالقيته، قاهريته، صفاته كلها. هذا النص أخذناه من سورة الرعد. نقرأ النص أولا ثم نبدأ بشرحه وتحليله ثانيا. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. الله يعلم ما تحمل كل أنثى وما تغيض الأرحام وما تزداد، وكل شيء عنده بمقدار. عالم الغيب والشهادة الكبير المتعال. سواء منكم من أسر القول ومن جهر به ومن هو مستخف بالليل وسارب بالنهار. له معقبات من بين يديه ومن خلفه يحفظونه من أمر الله، إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم. وإذا أراد الله بقوم سوءا فلا مرد له وما لهم من دونه من وال. هو الذي يريكم البرق خوفا وطمعا وينشئ السحاب الثقال ويسبح الرعد بحمده والملائكة من خيفته ويرسل الصواعق فيصيب بها من يشاء وهم يجادلون في الله وهو شديد المحال. له دعوة الحق والذين يدعون من دونه لا يستجيبون لهم بشيء إلا كباسط كفيه إلى الماء ليبلغ فاه وما هو ببالغه وما دعاء الكافرين إلا في ضلال. نعم، هذا هو النص الذي انتقيناه في الإلهيات من سورة الرعد. يقول الله عز وجل: الله يعلم ما تحمل كل أنثى وما تغيض الأرحام وما تزداد. هذا الكلام الذي يخاطبنا الله عز وجل به منبئا عن ذاته يتضمن صفة من أخص وأجلى صفات الربوبية في ذاته تعالى، وهي علمه بكل شيء. صحيح، هو تحدث عن الحمل، ما تحمله كل أنثى، لكن هذا الذي يقوله الله عز وجل كناية عن عموم علم الله عز وجل. وقد نقول: طيب، ما علاقة هذا المثال وهو علمه سبحانه وتعالى بالأرحام ببقية الأمور؟ سنبين ذلك. الله يعلم، لاحظوا الفعل هنا مضارع، لم يقل الله علم وإنما قال يعلم، ليدل هذا الفعل، لتدل صيغة الفعل المضارع على الاستمرار. علمه مستمر باقي دائم، لا يلحقه تقلص تراجع كشأن المخلوق نهائيا. فعلمه هو ذاته الإلهية قديمة كما درسنا في العقيدة، وصفاته قديمة قدما ذاته. طيب، الله يعلم ما تحمل كل أنثى، لاحظوا هنا العموم ينبثق من كلمتين كل وأنثى. أنثى نكرة، ونكرت للتعميم وللتنويع، يعني ما قال الله يعلم ما تحمل كل امرأة، نعم لا، وإنما قال الله يعلم ما تحمل كل أنثى. فكل أداة من أدوات العموم، وأنثى هذه الكلمة المنكرة أيضا من أدوات العموم. أصبح المعنى: الله يعلم ما تحمله أي أنثى من الحيوانات، من الأناسي، من الحيوانات المختلفة، ما دق منها وصغر، وما عظم منها وكبر، كل ذلك ربنا عز وجل يعلم هذا الذي تحمله في أرحامها، في أحشائها. نعم، لماذا كنا عن علم الله بكل شيء بهذا المثال؟ لأنه هذا الأمر هو أخفى الأمور الخفية التي لا تراها العين ولا يدركها الحس. نعم، ثم العموم في هذا يتجلى في قوله عز وجل: كل أنثى. تتبع كل ما هو أنثى مما هو حي، تتبع ذلك كله. نعم، الله عز وجل يعلم ما تحمله هذه الأنثى في رحمها أو في أحشائها، ما تحمل كل أنثى. ثم زادنا بيانا وتأكيدا لهذه الحقيقة بل تفصيلا، فقال الله يعلم ما تحمل كل أنثى وما تغيض الأرحام وما تزداد. الغيض الزوال والانتهاء، نقول غاض ماء البئر يعني انتهى زال. نعم، ابتلعت الأرض مياهه فلم يعد في البئر ماء. عندما يقول وما تغيض الأرحام أي وما تسقطه الأرحام. وما يزداد، الله يعلم ما تحمل كل أنثى وما تغيض الأرحام وما تزداد. نعم، ما يزداد الحمل في داخل الرحم قوة ومؤهلا أو مقوما من مقومات الحياة والغذاء. نعم، كل هذه أمور خفية ودقيقة يعلمها الله سبحانه وتعالى. طيب، ممكن البعض أن يقول هذا شيء ذكره الله عن الأرحام وما هو موجود في داخلها، لكن ماذا عن بقية الأشياء؟ الباري عز وجل تابع قال الله يعلم ما تحمل كل أنثى وما تغيض الأرحام وما تزداد وكل شيء عنده بمقدار. قانون، كل شيء، لاحظوا العموم، كل شيء دخل فيه كل ما هو موجود، كل ما هو موجود، وعندنا الشيء هو الموجود. تقول عن الموجود أيا كان شيئا، صغير كبير، تراه العين لا تراه العين، المهم كل شيء عنده بمقدار. ذرات التراب عند الله عز وجل بمقدار، يعني لا تزيد عما شاءه وقضاه ولا تنقص عما شاءه وقضاه. ذرات التراب، نعم ذرات التراب، نعم النباتات وأنواعها، قطرات الماء، المطر الذي ينهمر من السماء محددة بقطرات معينة لا تتجاوز القدر الذي شاءه الله ولا ينقص، وكل قطرة هي من الثقل بالقدر الذي شاءه الله عز وجل. والأماكن التي نعم تستقبلها هذه المياه هي الأماكن التي شاءها الله عز وجل وحدودها أيضا بمقدار. حياة الإنسان بمقدار، الرزق الذي يتناوله، الطعام الذي يزدرده، الماء الذي يشربه، كل ذلك بمقدار، كل شيء بمقدار. الرياح الهابة اشتدت سرعتها، خفت سرعتها، كل ذلك بمقدار. طيب، عندما يقول الله عز وجل وكل شيء عنده بمقدار، إذن كل هذه الأشياء دخلت تحت علمه. لن تكون هذه الأشياء بمقدار إلا وهي داخلة في علم الله. كيف بده يكون والعياذ بالله مجهول من الله ثم يكون هذا الشيء بقدر محدود لا يزيد ولا ينقص؟ ومقياس القدر ليس المقياس الذي نعرفه، نعم، في الثقل والكم الذي نعرفه، لا لا لا، أدق 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 ما يمكن هو المقياس الذي يعنيه بيان الله سبحانه وتعالى. إن في الحجم أو في الوزن أو في الكيف أو في الكم، كل ذلك وكل شيء عنده بمقدار. إذن هذا دليل على أن علم الله عز وجل يتناول كل ما هو موجود، صغر أو كبر، كان من المحقرات أو كان من الأمور العظيمة الخطيرة، لا فرق بين هذا وذاك. وهذا خلافا لبعض الجهال المتعالمين في عصرنا اليوم، عندما يقولون الله عز وجل يعلم الأمور الكلية الكبيرة، السماوات، النجوم، الأفلاك، الأشخاص، لكن الأشياء المحقرات لا يعلمها، لا يتعلق علمه بها. قرار من الجهل يطلقونه اعتمادا على أفكارهم واعتمادا على أمزجتهم، وهذا شيء محرم في العقيدة، أن ندع ما يقوله بيان الله وندع ما يقوله علماء هذا الدين والعقيدة، ثم نغمض العين ونتحدث عن الله حسب ما تمليه علينا أمزجتنا، والعياذ بالله. لا، المحقرات يعلمها الله، نعم يعلمها، وعلم الله بها هو الكمال، وليس علم الله بها مظهر نقص ولا شيء معيب أبدا. هم ماذا يتصورون؟ يتصورون أنه إذا قلنا الباري عز وجل يعلم البعوضة، يعلم نعم قوائم البعوضة، يعلم خراطيم البعوضة، نعم بكون هذا نحن عم نجي ننسب إلى الله شيء، يعني هو أكمل من أن يعني ينظر الباري في هذه القضايا. هذا عبارة عن جهل متعالم. المحقرات بحد ذاتها شيء، وعلم الله بها شيء آخر. علم الله بها هو الكمال المطلق، ومع هذا فربنا عز وجل نص على هذا في محكم تبيانه، وعنده مفاتح الغيب لا يعلمها إلا هو، ويعلم ما في البر والبحر، وما تسقط من ورقة إلا يعلمها، ولا حبة في ظلمات الأرض ولا رطب ولا يابس إلا في كتاب مبين. أي نص، نعم، هذه المحقرة، ورقة سقطت في رياح الخريف هنا، واحد ورقة هناك، هباء انتقلت من هنا إلى هنا، كل ذلك يعلمه الله عز وجل، وكل ذلك في كتاب، أي في علم راسخ ثابت لله عز وجل. فكيف نخالف ما ينص عليه بيان الله سبحانه وتعالى، ثم نقول في هذا الأمر حسب ما تمليه علينا أمزجتنا؟ إذن نعود إلى هذه الآية الأولى، الله يعلم ما تحمل كل أنثى، وما تغيض الأرحام، أي ما تسقطه الأرحام، هذا هو التفسير الذي جنح إليه الجمهور، وما تزداد، أي وما يزداد الحمل غذاء وتقبلا من الرحم، ومما قد جعله الله عز وجل غذاء لهذا المحصول الرحم، أيا كان هذا المحصول وأيا كان الحيوان الذي يحمله. نعم، وكل شيء عنده بمقدار. هذا هو الكلام العام الذي شمل كل شيء. طبعا هذا الوصف لا ينطبق إلا على ذات الله عز وجل. من هذا الذي مهما أوتي من العلم، مهما أوتي من العلم ومهما كانت وسائل العلم وآلياته متوافرة، يستطيع أن يحصي أشياء الكون أجمع، وأن يضبط هذه الأشياء من حيث الكم ومن حيث الحجم بمقداره الحقيقي؟ مستحيل. هو صفة الخالق سبحانه وتعالى، الخالق يعلم هذا. طيب، ثم قال تأكيدا لهذه الحقيقة، حقيقة علمه بكل شيء، سواء منكم من أسر القول ومن جهر به، ومن هو مستخف بالليل وسارب بالنهار. الكل سواء، يعني على درجة واحدة، سواء منكم من أسر القول، أي أسره في نفسه، يسميه البيان الإلهي قولا، يعني إذا جلست وأخذت تفكر في كلام تريد أن تقوله غدا في مجلس ما مع صديق لك، نعم، وأنت لم تفه بشيء من هذا الكلام، هذا يسمى قولا ويسمى كلاما، لكنه كلام نفسي، نعم. لذلك الباري سماه كلام أو قول. سواء منكم من أسر القول، ليس معنى أسر القول يعني نطق به همسا لرفيقه، لا، سواء منكم من أسر القول أي من أخفى هذا القول بين جوانحه وأجراه في فكره فقط، ومن جهر به نطق به. عند الله كلاهما سواء، ليس سبيل علم الله عز وجل بقولك والعياذ بالله طبل صماخية حتى يتلقى ما خرج عن طريق الحبال الصوتية ولا يتلقى ما كان خفيا في نفسك، لا، الباري عز وجل يسمع ما تقوله من الكلام اللفظي والكلام النفسي بدون واسطة أذن، بدون واسطة السمع، هذا السمع الذي متعنا الله سبحانه وتعالى به. فكلاهما عند الله عز وجل سواء، سواء منكم من أسر القول ومن جهر به، كمان ومن هو مستخف بالليل وسارب بالنهار، ذاك الذي لم يكتفي بظلام الليل وستره بل أخفى نفسه ضمن ظلام الليل أيضا. سواء منكم من أسر القول ومن جهر به ومن هو مستخف بالليل. الليل وحده ظلام وستر، الليل وحده ستر. طيب، زيد من الناس ستر نفسه ضمن ستر من ستر الليل، نعم، هذا، والذي يكون ساربا بالنهار، كلاهما أيضا سواء عند الله عز وجل. الجملة الأولى تتحدث عن السمع، علم الله عز وجل به سمعا، والثانية علم الله عز وجل به رؤية. واضح كيف؟ يعني اللي مخبي حاله في مغارة في جنح الليل، واللي في وضح النهار يسير مستعلنا عن نفسه. نحن بالنسبة لنا في فرق كبير بين ذاك وهذا، لكن عند الله عز وجل كلاهما سواء، سواء منكم من أسر القول ومن جهر به، ومن هو مستخف بالليل وسارب بالنهار. كلمة سارب مأخوذة من سرب الماء، ما الفرق بين سال الماء وسرب الماء؟ سيلان الماء يمكن يكون بوسط نهر، ممكن يكون بوسط قناة، نعم، خفيف، لكن عندما تقول ماء سارب أو سرب الماء، أي هذا الماء يسير على أرض واضحة، نعم، مثل قيعان قاع، نعم، فهذا الماء يتسرب، نعم، متعرجا على ظاهر من الأرض، صخرة ملساء نحو ذلك، تريق فوقها الماء، ما الذي يحدث؟ هذا يسمى تسرب، نعم، يعني لا يقال عن المأسر إلا إذا كان يلتمع أمامك سائرا هكذا. نعم. فالباري عز وجل كن عن وضوح الإنسان وظهوره بكلمة سارب، ويقول سواء منكم من أسر القول ومن جهر به، ومن هو مستخف بالليل وسارب بالنهار، ألا حين يستغشون ثيابهم يعلم ما يسرون وما يعلنون. ولما بيكون جالس في مكان مكشوف مثل هذا، عندما يكون نعم ملتحفا بالثوب الذي يخفي نفسه فيه، يستغشي نفسه بثوبه، في تلك الحالة الله يعلم ما تسره في قلبك وما تعلنه بلسانك. نعم. إذن هذه صفة من أهم صفات الربوبية الألوهية في ذات الله سبحانه وتعالى. وإذا تأمل الإنسان في هذه الصفة وعاشها وفكر فيها كثيرا، لا يمكن أن يعني ينفصل ولا في ساعة عن مراقبة الله عز وجل. عندما تعلم أن الله عز وجل مطلع على حركاتك وعلى سكناتك وعلى خطراتك وعلى خطراتك، مهما كنت مستخفيا، مهما كنت بعيدا عن الأنظار، كل ما يجول في ذهنك الله عز وجل يعلمه، كما لو رفعت صوتك به نطقا. عندما تعلم هذه الحقيقة لا تكاد تمر ساعة في حياتك إلا وأنت تتصور أن الله علم ما قد خطر في بالي الآن. الآن الباري عز وجل علم ما قد قلت، علم ما قد فعلت. ربنا سبحانه وتعالى ينبهنا إلى هذه الصفة من أجل أن نعلم هذه الحقيقة. نعم. طيب. ثم يقول له معقبات من بين يديه ومن خلفه يحفظونه. له الضمير هنا في له عائد لمن؟ لله. لله عز وجل ملائكة معقبات. معقبات جمع معقبة، ومعقبة جمع معقب، فكلمة معقبات جمع الجمع. له معقبات، ملائكة معقبات. إيش يعني معقبات؟ يعني لله عز وجل ملائكة يلاحقونك ويتابعونك ويحرسونك، يتعقبونك يعني، لكن لا يتعقبونك تعقب استخبارات، لا، يتعقبونك تعقب حماية، تعقب رعاية، تعقب حفظ ضد الآفات التي يريد الله عز وجل أن يحميك منها. هؤلاء غير الملكين اللذين تحدث البيان الإلهي عنهما في مكان آخر، ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد. هذا شيء ثاني. هؤلاء المعقبات عبارة عن ملائكة يتحدث البيان الإلهي في هذه المناسبة عن المهام الذي وكلها إليهم. ما هي هذه المهام؟ وكل إليهم حفظك أنت يا أيها الإنسان من كل ما قد يتهدد حياتك، من كل ما قد نعم يسيء إليك، من كل ما قد يوقعك في أذى وسوء وأنت لا تشعر وأنت لا تعلم. له معقبات. إذن ضمير في له لمن؟ لله. له معقبات من بين يديه ومن خلفه. الضمير في بين يديه لمن؟ للإنسان. لله عز وجل معقبات من بين يديك ومن خلفك يا أيها الإنسان، من حولك يعني. نعم. يحفظونه، مهمتهم حفظ الإنسان. كم هم هؤلاء؟ الله أعلم. ما نوع الحماية والرعاية؟ الله أعلم. لكنها حماية مطلقة ورعاية مطلقة. الإنسان عندما يتأمل في هذا الكلام، يعني معتمدا على الأسباب العلمية التي هو يعني يسبح في خضمها، يمكن لا يكاد يصدق هذا الكلام. عايش ضمن عالم الأسباب والمسببات والعلوم والأدوية والعلاجات والعوامل الهلاك، عوامل إلى آخره ما هنالك، ويعني أسير للمرئيات، أسير للماديات. لكن لو تأمل الإنسان في ذاته لعلم أن الذي يحل لغزا عجيبا غريبا في حياته هو هذا الكلام الرباني، ما في غيره. له معقبات من بين يديه ومن خلفه، من بين يديه الإنسان وغيره من أطرافه كلياتا يحفظونه، يحفظوك. طيب بعدين سؤال، من أمر الله هذا الحفظ؟ هم أبطاله الملائكة يعني بقوة من عندهم يحفظونك؟ وماذا عسى أن يملك الملائكة من أسباب الحفظ والرعاية؟ أبدا، ملائكة مثلنا. نعم، ليس لك من الأمر شيء. هذا الكلام يقال للبشر ويقال للرسل وللأنبياء وللملائكة. طيب كيف يحفظونه؟ يحفظونه حفظا آتيا من عند الله عز وجل. فالصورة الملائكة، والحقيقة أن الحفظ حافظ من هو الله عز وجل. بيقولوا هدول الأطباء أنه الإنسان عنده حاسة السادسة غير الحواس الخمس، مو عرفانين سر، بيقولوا اسمه حاسة سادسة. سألت بعض من طيب اشرحوا لنا الحاسة السادسة منين اجيت؟ حاسة سادسة شو يعني حاسة سادسة؟ طيب أنت تسير الآن في الطريق وترنحت بسبب ما، كانت تزل بك القدم لتقع، تقع ذات اليمين بدون وعي وبدون إرادة وبدون قرار من عقلك، تمد وتبسط يدك اليمنى، صح؟ عندما يكاد الإنسان أن يقع ذات اليمين يبسط يده اليسرى، وعندما يكاد يقع ذات الجانب الأيسر يبسط يده اليمنى. لو سألت الخليل ليش هيك عملت؟ هذه حركة عشوائية. الحقيقة مشان التوازن ما يختل، مشان التوازن يرجع. بس القرار هذا من عندك؟ لا، هذا ليس من عندك بشكل من الأشكال. هي ظاهرة من ظواهر الحفظ الذي يذكره بيان الله سبحانه وتعالى. أنت عندما تأكل وتزدرد الطعام، فوهتان في أقصى الفم في مقدمة الحلق، فوهتان مفتوحتان، أحدهما للهواء فقط، ولو دخلت ذرة من طعام واستمرت لاختنقت، والأخرى للطعام. طيب من الذي يجعل الطعام يسير في هذا الخط فلا يتجاوزه، والهواء يسير في الطرف الآخر ولا يتجاوزه؟ له معقبات، لك معقبات، سهرانين عليك، لكنه من عند الله سبحانه وتعالى. والإنسان في كثير من الأحيان، هذه مشيئة من عند الله عز وجل، ذرة بسيطة من طعام تتيه وتدخل في مجرى الهواء، فما الذي يحدث؟ يحدث ما نسميه باللغة العامية شردقة. أي شردقة نعمة كبيرة من عند الله عز وجل، يعني في شيء رأسا بيردها مو من هون. اي نعم، وهكذا. ما يعني اسأل الأطباء، ما في حاسسات سين. نعم، إلى آخره. الطفل والكبير كلهم خاضعون لهذه الرعاية والحماية الإلهية التي ليس للإنسان دور فيها بشكل من الأشكال. طفل عمره أشهر، أقل شهر، نعم، مد إصبعك إلى الأنف لا يحرك ساكنا، إلى شفتيه لا يحرك ساكنا، مد إصبعك إلى عينه إذا به أغمضها قبل أن تصل الإصبع إلى العين. ما الذي أشعر هذا الطفل بأن هنالك خطرا مقبلا إلى عينيه الضعيفتين لأقل شيء بإذيهون؟ له معقبات من بين يديه ومن خلفه يحفظ، يقولوا الحركات الانعكاسية، أي من المصطلحات الطبية الحركات، ذكرت قلت نعم، فسروا لنا الحركات الانعكاسية من أين انبثقت، من ناحية مادية بس، فسروها تفسيرا ماديا لا يوجد، إنما هي انعكاسات فقط، هي عبارة عن مصطلح اخترعه هؤلاء العلماء تعبيرا عن مجهول، لكن هذا المجهول أنبأنا عنه الله سبحانه وتعالى إذ يقول له معقبات من بين يديه ومن خلفه. الكون الذي من حولنا، هذه الأجواء التي من حولنا مليئة بالجراثيم، مليئة، سواء كان المكان الذي يؤويك مكان نظيف أو غير نظيف، على كل مليء بالجراثيم. طيب، في حين أن هذه الجراثيم ما تكاد تصل الإنسان حتى تولي وتبتعد عنه، طيب لو أن الجراثيم هذه رأت سبيلها إلى الإنسان لما عاش الإنسان حياته ولا 30 يوم ولا شهر. طيب، لكن سألنا الأطباء ما الذي يجعل هذه الجراثيم ترتد على أعقابها؟ قال المناعة، المناعة. أيضا تعالوا نسأل الأطباء ما هي المناعة، ما هي المناعة؟ هي ظاهرة مجهولة تحمي الإنسان، تحمي جسم الإنسان من الأخطار التي تحوم حوله، الأوبئة المختلفة، المعدية وغير المعدية، أشكالا وألوانا. هذا الشيء الذي يتمتع الجسم به مما لا نعلم يسمى المناعة. تفسير الحقيقي لكلمة المناعة له معقبات من بين يديه ومن خلفه يحفظونه. رب الباري عز وجل جعل من حولك جنودا يخدمونك، جنود يخدمونك في ذهابك، في إيابك، في طعامك، في شرابك، عند رقادك، عند تحركك، في الحمام، في كل حال من الحالات. لا يقولن قائل طيب رب العالمين بحاجة انه يجند ملائكة له؟ ليش رب العالمين مو قادر؟ رب العالمين هو الذي أعطى الملائكة هذه القابلية. ما هو قال يحفظونه من أمر الله، من عند الله عز وجل. ولكن الله سبحانه وتعالى الذي أقامنا في عالم الأسباب والمسببات يرينا مظاهر رحمته بنا، يرينا مظاهر فضله علينا. الشيء الذي نراه يذكرنا به، والشيء الذي لا نراه يعلمنا عنه، نعم، لكي نتبين مدى لطف الله عز وجل. وإلا هل الباري عز وجل بحاجة إلى أن يستعين والعياذ بالله بالسحب لكي تمطر فتنبت الأرض النبات الذي نحتاجه؟ الباري عز وجل يمكن أن يطعمنا بدون ذلك كله، يمكن أن يجعل الأرض مخضرة دائما، وممكن أن يشبعنا بدون طعام وأن يروينا بدون شراب، لكنها مظاهر الحماية الربانية. نعم، نشعر بالظمأ ونجد أنفسنا بحاجة إلى لطف الله عز وجل وكرمه، فنستغيث ونسأله، وإذا بالأمطار جاءت، وإذا بلسان حال هذه الأمطار تقول لبيكم ها أنا قد أرسلت. فيشعر الإنسان بمدى لطف الله، بمدى إكرام الله سبحانه وتعالى لهذا الإنسان. وإلا يعني باري عز وجل لا يحتاج إلى ملائكة نعم يرسلهم جنودا لك. ماذا قال الباري سبحانه وتعالى عن يوم بدر؟ قال تستغيثون ربكم فاستجاب لكم أني ممدكم بألف من الملائكة مردفين. هذا يخطر بالبال، وليش الله سبحانه وتعالى ليش ما بيقدر ينصرهم بدون ملائكة؟ قال وما جعله الله إلا بشرى لكم. نعم، ثم قال وما النصر إلا من عند الله العزيز الحكيم. يعني رؤيتهم للملائكة وعلمهم بأن الملائكة قد نصرتهم جعلتهم نعم يربطون جأشهم ويعلمون أن الله عز وجل يؤيدهم. نعم، وما جعله الله إلا بشرى لكم ولتطمئن به قلوبكم. بس وما النصر إلا من عند الله العزيز الحكيم. إذا يقول الله سبحانه وتعالى له معقبات من بين يديه ومن خلفه يحفظونه من أمر الله. الحفظ الذي ذكرنا، الحفظ الجسم، الحفظ الحياتي، الحفظ المادي يعني. ثم قال إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم. هذا قانون الكلام فيه طويل الذيل، قانون مهم جدا جدا، والوقت يمكن لا يسعفنا بشرحه، نحيله ونؤجله إلى درس قادم إن شاء الله تعالى. والحمد لله رب العالمين. اللهم لك الحمد على كل نعمة أنعمت بها علينا من نعمك الظاهرة والباطنة حمدا يرضيك عنا. لك الحمد على نعمة الإسلام، لك الحمد على نعمة الإيمان، لك الحمد أن عرفتنا على ذاتك العلية، لك الحمد أن جعلتنا من أمة خير الأنام محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم. اللهم صل في هذه الليلة الغراء على عبدك ونبيك محمد النبي الأمي الحبيب العالي القدر العظيم الجاه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما. اللهم أنت خلقتنا وأنت تهدينا وأنت تطعمنا وأنت تسقينا وأنت تميتنا وأنت تحيينا. اللهم اشرح لنا صدورنا ويسر لنا أمورنا واجبر كسر قلوبنا وأذهب غم نفوسنا واجمع لنا الخير كله واصرفنا عن الشر كله. اللهم زدنا ولا تنقصنا، أعطنا ولا تحرمنا، أكرمنا ولا تهنا، آثرنا ولا تؤثر علينا، وأرضنا وارض عنا يا رب العالمين. اللهم يا من لا يشغله سمع عن سمع، ويا من لا تغلطه كثرة المسائل، ويا من لا يتبرم بإلحاح عباده الملحين عليه، أذقنا برد رحمتك وكرم استجابتك. نسألك باسمك الأول وباسمك الآخر وباسمك الظاهر وباسمك الباطن أن تسقينا مزيدا من الغيث يا رب العالمين. أكرمتنا وسقيتنا، ولكنك تعلم أننا بحاجة إلى المزيد والمزيد. نحن عبادك الفقراء إليك، لا نشبع من كرمك، لا نشبع من جودك وعطائك يا ذا الجلال والإكرام. من علينا بمزيد من الغيث، لا تعاملنا بما نحن له أهل، عاملنا بما أنت له أهل يا ذا الجلال والإكرام. اللهم هذا حالنا، الوقوف بين يديك والالتصاق بأعتابك وقرع بابك بيد المسكنة والذل في كل حال. إن أعطيتنا أو لم تعطنا، إن استجبت أو لم تستجب، حالنا هذه، لا ملجأ لنا منك إلا إليك يا ذا الجلال والإكرام. نفر من عقابك إلى التشبث برحمتك وجودك وإحسانك يا رب العالمين. فيا أرحم من سئل ويا أكرم من أعطى، استجب دعاءنا، حقق رجاءنا يا رب العالمين. اسقنا الغيث، اسقنا غيثا مغيثا، صحا طبقا نافعا مجللا، يليق بكرمك، يليق بجودك وإحسانك يا ذا الجلال والإكرام. لا تعاملنا بما نحن له أهل، عاملنا بما أنت له أهل. إنك أهل التقوى وأهل المغفرة. أنت ربنا القائل قل كل يعمل على شاكلته، وشاكلتك الرحمة، شاكلتك العطاء. أمرت عبادك بالصفح، ونسألك اللهم أن تصفح عنا صفحك الجميل، وأن لا تجعل من ذنوبنا حاجزا بيننا وبين استجابتك لدعائنا يا رب العالمين. اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ونبيك محمد في الأولين، وصل وسلم وبارك على عبدك ونبيك محمد في الآخرين، وصل وسلم وبارك على عبدك ونبيك محمد في الملأ الأعلى إلى يوم الدين. آمين آمين آمين. والحمد لله رب العالمين. الفاتحة.